التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشهيد سليماني كان أفضل مستشار للحكومة في السياسة الخارجية بالمنطقة. موسكو تقول إن فكرة توسيع الاتفاق النووي ليشمل البرنامج الصاروخي الإيراني هدامة وغير واقعية. تجديد استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي ومقتل ضابط كبير من قوات هادي في مأرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الفريق الشهيد قاسم سليماني هو من أحبط مؤامرة الصهاينة والولايات المتحدة، وكان أفضل مستشار للحكومة في السياسة الخارجية بالمنطقة. وأضاف أن الكيان الصهيوني يقف خلف اغتيال الشهيد سليماني، وأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان العامل المباشر لعملية الاغتيال، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني نظر حياته لخدمة المنطقة في الوقت الذي كانت مهددة من قبل جماعة داعش الإرهابية. واعتبر روحاني أن الهدف من التسريب الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف هو إثارة الخلافات الداخلية بالتزامن مع المحادثات النووية. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد في مسقط، واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها، كما بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان الوزير ظريف قد وصل ظهر اليوم إلى العاصمة مسقط، حيث كان في استقباله نظيره العماني بدر بن حمود البسعيدي، وذلك في ثالث محطة ضمن جولته الإقليمية التي بدأت من قطر مرورا بالعراق ثم عمان. اعتبر مندوب روسيا دائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف دعوات لتوسيع نطاق الاتفاق النووي الإيراني ليشمل البرنامج الصاروخي بأنها هدامة وغير واقعية. أوليانوف الذي يقود الوفد الروسي في فيينا قال: توصلت في ختام جولتين من المفاوضات إلى استنتاج بإمكانية الوصول إلى أهدافنا فقط من خلال إحياء الاتفاق الرئيسي من دون أي شرط أو بند جديد. وألفت إلى أنه من غير الممكن حصول اتصال مباشر بين مندوب إيران وأمريكا في المفاوضات، مؤكدا إمكانية إكمالها بنجاح من دون ذلك. واصلت القوات الأمنية العراقية لليوم الرابع على التوالي عملية تطهير وتفتيش للعديد من المناطق بمحافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد. وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 أوكار تابعة لتنظيم داعش، كما فتحت ممرات داخل البساتين الكثيفة التي تعد أغلبها ملاذا آمنا للإرهابيين. بدورها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن تنفيذ عملية بحث وتفتيش في محافظة كركوك بهدف تطهير العديد من مناطقها من مخلفات الإرهابيين، حيث تم العثور على صواريخ مختلفة الأنواع وقنابل وأسلحة أخرى. جدد سلاح الجو اليمني المسير استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في ثاني هجوم له على القاعدة خلال أقل من يومين. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الهجوم تم بطائرة مسيرة من نوع قاصف كيتو، لافتا إلى أن الإصابة كانت دقيقة. من جهة أخرى، وفيما تقترب القوات اليمنية المشتركة من حسم المعركة في مأرب لصالحها، تم استهداف اجتماع لقيادات عسكرية تابعة لقوات هادي في مأرب بصاروخ باليستي، ما أدى إلى مقتل ضابط كبير وعدد من العسكريين. تراجع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد عن تمديد ولايته ودعا للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد. وقال محمد في خطاب متلفز أنه سيتحدث أمام البرلمان للحصول على موافقة بشأن العملية الانتخابية، مجددا دعوته الأطراف السياسية الفاعلة إلى إجراء مناقشات عاجلة بشأن كيفية إجراء التصويت. وكان البرلمان الصومالي قد أقر في وقت سابق قانونا يمدد ولاية رئيس البلاد لمدة عامين بعد انقضائها في شباط فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023. المزيد حول الوضع الصومالي نستمع إليه في سياق التقرير التالي.
راضخا للضغوط المحلية والدولية، أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله أنه سيتخلى عن محاولة تمديد ولايته التي انتهت في شباط فبراير الماضي، لكن البلاد لم تتمكن من إجراء الانتخابات حسب المخطط. الرئيس الصومالي دعا إلى العودة إلى الحوار وإجراء انتخابات في وقت تمر الدولة الأفريقية بأسوأ فترات العنف ذات الطابع السياسي.
لطالما آمنت حكومة الصومال الفيدرالية ولا تزال ترى أن الحل في الحوار والتسوية والتفاوض والعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الخيارات الوحيدة القابلة للتطبيق. كما كررنا في مناسبات عدة، نحن دوما مستعدون لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد.
الرئيس محمد عبد الله قال أنه سيتحدث أمام البرلمان للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية، وحث جميع الأجهزة الأمنية على الحفاظ على استقرار العاصمة وسلامة المدنيين، كما حث الشعب الصومالي على دعم القوات المسلحة. وكان البرلمان الصومالي وافق على تمديد ولاية الرئيس ومدتها 4 سنوات لعامين آخرين، لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك مما أثار أزمة، وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو. وعبرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال عن قلقها خصوصا من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي، واعتبرت أن اللجوء إلى قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية أمر غير مقبول. وبدأ السكان بمغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهة مسلحة وقعت بين قوات حكومية ومؤيدين المعارضة، وتوقف تبادل إطلاق النار بعد سقوط قتلى من الطرفين، لكن الوضع كان لا يزال هشا في العاصمة. والاضطرابات التجارية حاليا هي ثاني موجة من العنف تشهدها مقديشو بسبب التمديد المقترح لفترة ولاية الرئيس الصومالي.
لقي 60 عنصرا من حركات طالبان مصرعهم وأصيب نحو 50 آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بولاية متفرقة خلال الساعة الماضية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع والأمن الوطنية نفذت عملية موسعة استهدفت خلالها مواقع تابعة لطالبان في عدد من ولايات البلاد. كما أسفرت العملية عن تدمير مراكز سيطرة وقيادات للمسلحين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. بدوره أكد المتحدث باسم شرطة ولاية لوغار مقتل عناصر من طالبان والجيش الأفغاني خلال إحباط هجوم على نقطة أمنية في الولاية. وأخيرا دعت روسيا وفرنسا إلى عقد اجتماع قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن لبحث عدد من القضايا والنزاعات الإقليمية والدولية. أعلن ذلك بيان للخارجية الروسية عقب اجتماع في باريس بين المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف وباتريك توريل مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط. مستمعينا، في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشهيد سليماني كان أفضل مستشار للحكومة في السياسة الخارجية بالمنطقة. موسكو تقول إن فكرة توسيع الاتفاق النووي ليشمل البرنامج الصاروخي الإيراني هدامة وغير واقعية. تجديد استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي ومقتل ضابط كبير من قوات هادي في مأرب. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، لماذا تعاقب السعودية الشعب اللبناني؟ في هذا البرنامج أيها الكرام سوف نتوقف عند طبيعة أو حقيقة القرار السعودي بمنع المحاصيل الزراعية اللبنانية من دخول الأراضي السعودية أو المرور عبرها لبقية دول مجلس التعاون. ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام على رقمنا التالي 00989-93-8878-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. تعلن السلطات السعودية بين الحين والآخر إحباطها عملية إدخال مخدرات أو حبوب مخدرة إلى المملكة قادمة من دول عدة وجهات عديدة، من ضمنها تركيا وحليفتها الإمارات وحتى في الداخل السعودية نفسها. لكن في توقيت اختارت السعودية جيدا، أعلنت فجأة قرارا بمنع استيراد أو مرور الفواكه والخضار اللبنانية ومن وعبر رضيها بذريعة أنها تسبب بزيادة تهريب المخدرات. ويعني ذلك القرار التوقف عن استيراد ما يزيد على 50,000 طن سنويا من المنتجات الزراعية اللبنانية. القرار يزيد من حالة التردي الاقتصادي في لبنان، حيث الأخير بدأ يشهد مرحلة انهيار غير مسبوقة، ودخول العاصمة بيروت مرحلة الظلام الدامس لعجز شركة الكهرباء عن سداد ديونها، فيما البلد أساسا يواجه فيروس كورونا ونقص الأكسجين وسط تخبط وتأخير في تشكيل الحكومة. كما أن القرار يأتي في ظل الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة في لبنان. القرار السعودي بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية للسعودية ودول مجلس التعاون يهدف بالحقيقة إلى تشديد الحصار على لبنان وخنق اقتصاده، وبالتالي التأثير في الوضع المعيشي وزيادة معاناة المواطنين اللبنانيين. هذا يعني تحميل المسؤولية لحزب الله وحلفائه وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية تماشيا مع العقوبات وكذلك الحصار الغربي المفروض على المقاومة اللبنانية. فالملاحظ أنه خلال كل هذه السنوات والعقود الماضية لم نسمع بتهريب مخدرات من لبنان إلا اليوم، والأسباب سياسية محضة ولخدمة الأجندات الصهيونية، سيما بعد فشل الكيان في استحصال أي مكسب بخصوص الحقوق البحرية والنفطية اللبنانية، مما دفع السعودية لتشديد ضغوطاتها على لبنان. هذا التوتر المفتعل من قبل السعودية مع لبنان يأتي في سياق التوترات التي تصطنعها السعودية مع جميع دول العالم، بما يخدم المشاريع والمخططات الخارجية. لذلك يستغرب المراقبون هذا الحظر على المحاصيل الزراعية التي تستهدف قوت الشعب اللبناني وفقرائه، رغم كل المناشدات اللبنانية لرفع هذا الإجراء والتعاون في مكافحة التهريب بشتى أشكاله. هل من المصادفة أن يأتي هذا التوتر مع لبنان مباشرة بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى قطر لطلب المساعدة في تخطي أزمة لبنان الحالية؟ أم أن القضية أكبر وأخطر من ذلك، خاصة وأن الرياضة تعد واحدة من بؤر تجارة المخدرات تحديدا في العالم، وباتت هذه المشكلة تمثل تحديا أمام مجتمعها؟ لكنها لم تلجأ في أي من الحالات إلى تجميد العلاقات التجارية كما فعلت مع لبنان مؤخرا. السعودية لا تريد مكافحة تجارة الكبتاغون، بل اتخذت من شحنة الرمان ذريعة لتطبيق حصارا سياسيا على لبنان، وبعدما فقدت أدوات التغيير السياسية أو العسكرية وتيقنت من أن ميزان القوى لا يميل إلى مصلحتها، وجدت أمامها الورقة التجارية لتلوي بها ذراع خصمها. وهكذا قررت المملكة ضرب لبنان بواحدة من امتيازاته القليلة، وهي صادراته الزراعية المحدودة. الأذى لم يقتصر مستمعين الأكارم على منع إدخالها إلى السعودية، بل حتى منع أن تكون أراضيها ممرا للبضائع اللبنانية، وحتى من الأحد وحتى التاريخ الذي يرضى فيه ولي العهد محمد بن سلمان عن لبنان أو يطلب منه ذلك. السعودية هي نفسها الدولة التي تضغط على دول عربية أخرى لمنع تأمين أي مساعدة إلى لبنان، وبالتالي يجب أن نعلم أن القرار السعودي لم يكن وطنيا أو عربيا أو إسلاميا في أي يوم من الأيام، بل كان في كل الأوقات قرارا صهيونيا أو أمريكيا، لا فرق في ذلك. نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ولقاءنا حدث وحوار حيث نتحدث لماذا تعاقب السعودية الشعب اللبناني في حقيقة القرار السعودي، حقيقة الذي يمنع المحاصيل الزراعية اللبنانية من الدخول للأراضي السعودية أو المرور عبرها لبقية دول مجلس التعاون. وانتقلوا إلى تطبيق الواتساب من الأخ عبد الله من السنغال، أسرة برنامج حدث وحوار من واجب الدول العربية والعلماء الإسلامية رفع أصواتهم ضد قرار المملكة العربية السعودية تجاه الشعب اللبناني. أخوكم عبد الله من الجمهورية السنغالية مدينة جوربيل. حياك الله يا عبد الله، وبارك الله بك على تواصلك معنا في إذاعة طهران. وإن شاء الله نود أن نتوقف مستمعين الأكارم مع حديث أوفى مع استضافتنا لضيف كريم داخل من العاصمة الإيرانية من طهران، الأستاذ كريم عبيد العيدان، معنا الإعلامي والباحث السياسي. أستاذ العيدان السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم والصيام مقبول إن شاء الله.
حياكم الله. ما هي طبيعة أو حقيقة القرار السعودي سيد الفاضل بمنع المحاصيل الزراعية اللبنانية من دخول الأراضي السعودية أو المرور عبرها لبقية دول مجلس التعاون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن ما جرى يعني من قبل العربية السعودية اتجاه لبنان بخصوص قضية التهريب ومنع الصادرات اللبنانية من الدخول إلى المملكة أو يعني العبور إلى بقية دول مجلس التعاون، إنما هي يعني قضية كما يقولون مضخمة. فظاهرة التهريب كما تعلمون بحد ذاتها ليست جديدة، يعني مصدروا الخضار والفواكه اللبنانيون أنفسهم يتحدثون منذ سنوات عن منتجات تتلف لمجرد ضبط شحن التهريب عبر معبر حدودي أو مرفق بحري، وبالتالي أن تهريب المخدرات يعني تعتبر يعني عابرة للحدود الدولية وتقوم بها عصابات يعني غير وطنية يمتد نشاطها في الشرق الأوسط وغرب آسيا على نطاق جغرافي واسع، يبدأ من بلدان التصنيع ويمر إلى بلدان الترانزيت ليصل إلى بلدان الاستهلاك، وهو أمر ينصب على ما غير أنه رمان ملغوم يعني أريد تمريره إلى العربية السعودية ويحمل مخدرات. وبالتالي يمكن اعتبار ما جرى يعني من قبل السعودية بوقف الاستيراد هو قرار سياسي، قرار سياسي بالدرجة الأولى، ونادرا ما تلجأ إليه مثل هذه الحكومات في حال تأزم العلاقات السياسية، لأن الحلول السياسية يمكن أن تكون هي الحل ويمكن أن توصل من خلالها إلى حلول، خاصة وأن لبنان يعني قدم مناشدات إلى العربية السعودية من أجل حل هذه القضية أو عدم تمديد يعني التوقيت أو الزمن بالنسبة لمثل هذا الحظر على لبنان. وبالتالي فإن ما جاء حقيقة هو سياسي أكثر منه يعني أمني أو ما يتعلق بقضية ضبط الحدود أو قضية محاربة المخدرات، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية تعرضت إلى كثير من يعني تمرير المخدرات من قبل عديد من الدول، ولذلك يعني السعودية لم تتخذ أي موقف كما حصل يعني مع لبنان. وبالتالي ثم من يعتبر أن ما حصل إلى جانب شواهد عديدة يوحي بأن ما جرى يعني هو قضية تأتي من قبل ضغوط خارجية على المملكة العربية السعودية من أجل محاصرة لبنان. يعني كما تعلمون الآن لبنان يعيش أزمات اقتصادية خانقة، كما أن هناك ندرة في العملة الخارجية، مما يعني بأن هناك جهات تحاول خنق لبنان أكثر من أجل تركيعه، واتهام حزب الله بأنه هو السبب في حصول مثل هذه الأزمات، وهي بالتالي قضية مسيسة وخطيرة يجب يعني حلها بالوسائل السلمية والطرق السلمية بعيدا عن مثل هذه المهاترات السياسية.
نعم، لماذا تم اختيار هذا التوقيت للقرار السعودي أستاذ العيدان بمنع المحاصيل الزراعية من دخول الأراضي السعودية أو العبور منها إلى دول أخرى؟
حقيقة كما ذكرنا يعني هناك التوقيت هو عامل يعني يدلل على أن القضية هي قضية سياسية أكثر منها قضية تختص بقضية المخدرات. فالتوقيت حقيقة يأتي في مرحلة يصارع في لبنان الانهيار الاقتصادي تماما، كما يصارع المريض الآن قضية الكورونا، وبالتالي فإن محاولة استثمار ما تبقى من موارد تؤمن للبلاد العملة الصعبة من قبل لبنان وبما يضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود هو حقيقة المطلب اللبناني. وبالتالي فإن لبنان كما تصفه السعودية بالدولة الشقيقة، وأن أي حصار على لبنان إنما هو حصار على الشعب اللبناني وليس حصار على يعني الذين يقومون بقضية المخدرات وقضية يعني تمرير هذه المخدرات. ثم من يبرر للمملكة مثل هذه الخطوات ولكنها يعني لا يمكن تبريرها بأي حال، حتى وإن كانت كما تدعي المملكة من أجل حماية أمنها. فالأمن ليس من خلال منع تهريب المخدرات، إنما هناك سياقات أخرى يمكن يعني التوجه إليها ومعالجتها. بالمقابل ثمة من يعتبر أن ما حصل حقيقة إنما هو محاولة من قبل الكيان الصهيوني الدخول إلى الوضع اللبناني، وأيضا تفكيك عرى المقومات، مقومات الصمود ومقومات الوشائج الاجتماعية في لبنان. وبالتالي فإنما جرى إنما حقيقة قرار سياسي من جهات عليا السعودية متورطة فيها.
لكن السؤال الذي يأتي أستاذ العيداني، يعني ماذا لو أن السعودية كشفت شحنة مخدرات أو ممنوعات في إحدى الشحنات الأمريكية، هل ستمنع السلطات السعودية دخول أو مرور البضائع والمنتجات الأمريكية وهي كثيرة على أراضيها؟
أحسنت. حقيقة هناك الكثير من مثل هذه الموارد والحقائق والمصادق. الولايات المتحدة تقوم بعمليات تهريب خطيرة، حتى هناك تهريب للأسلحة إلى بعض الجهات التي تمولها الولايات المتحدة. هناك أيضا الكثير من قضايا التجسس على المملكة العربية السعودية. هناك الكثير من المافيات التي تعمل لصالح يعني الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة الآن لديها الكثير من الأوراق التي تلعبها ضد السلطات السعودية، حتى قضية اختراق العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية إنما هي أيضا مصداق آخر من قبل الولايات المتحدة، حيث تقوم بقضية تمزيق هذه الأسرة ويعني دعم أمير على حساب أمير آخر، وما جرى من اعتقالات الأمراء مؤخرا من قبل محمد بن سلمان إنما تم بإعاز أمريكي. وبالتالي التدخلات الأمريكية كبيرة وخطيرة داخل يعني المملكة وتستهدف الأمن السعودي، ولكن السعودية لم نجدها في أي يوم من الأيام اعترضت. حتى أن ترامب كما كان سابقا يعني يصف السعودية بالبقرة الحلوب ويتهمها باتهامات خطيرة ويتعدى عليها، ولدرجة يعني إبداء مواقف جدا خطيرة وكلمات بذيئة ضد السلطات الحاكمة. لكن لم نجد المملكة في أي وقت من الأوقات قامت بالرد أو مجرد الدفاع عن نفسها، وبالتالي فإنما تقوم به على لبنان باعتباره الحلقة الضعيفة هو لا ينسجم حتى مع مدعيات العروبة، لأن العروبة لا يمكن أن تكون كذلك في مواجهة الأشقاء أو التعدي على الضعيف أو كذا من القضايا. وبالتالي فنحن أمام حلقة جديدة من يعني الحرب المعلنة على لبنان باعتباره بلدا صموديا ويحتل موقعا في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومواجهة المؤامرات الخارجية والأمريكية. وبالتالي فإن المطلوب من العربية السعودية التوسل بالحلول السياسية بعيدا عن مثل هذه الزوبعات الإعلامية ومنع يعني تصدير الخضار والفواكه اللبنانية إلى هذا البلد، ومنعها أيضا من الوصول إلى بقية دول مجلس التعاون العربي الخليجية. ومن هنا فإن القضية يجب أن تحل بمثل هذه العقلانية.
شكرا جزيلا لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران. شكرا لكم، حياكم
الله. حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
من حدث وحوار. نحييكم مستمعينا الكرام وإذاعة طهران العربية حيث تستمعون إلى هذا اللقاء 9:30 بتوقيت العاصمة طهران. لماذا تعاقب السعودية الشعب اللبناني وما تبقى من محاور فيما يخص بهل مشكلة السعودية هي منع المخدرات أو مع المخدرات أم مع الدول العربية من مشكلة أكبر من ذلك؟ ربما كيف ستتعامل مع الولايات المتحدة إن لم ترد على مناشداتها في هذا الأمر، ورسالة الموقف السعودي هذا تجاه لبنان وما هي استحقاقاته في القادم من الأيام أيضا من المحاور التي نود أن نتوقف عندها في برنامجنا هذا عبر تطبيق الواتساب. أشكر جزيل الشكر الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، يقول مبارك عليكم الشهر الفضيل وذكرى الولادة الطاهرة لكريمي آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مولانا وسيدنا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. الشكر موصول لك يا عزيزنا الدكتور ياسر الحسيني، كما ستكون لك رسالة صوتية في هذا البرنامج إن شاء الله نود أن نتوقف عندها ونستمع إليها في هذا البرنامج بعد لحظات ما أن تصل إلينا هذه الرسالة الصوتية. نعم مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في هذا الإطار، والسعودية هي نفسها الدولة التي تضغط على الدول العربية أخرى لمنع تأمين أي مساعدة للبنان، لكن اسمحوا لي لتفاصيل أوفى في هذا الإطار أنتقل إلى لبنان مع الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور عبد اللقيس الذي انضم إلينا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات. حياكم الله سيد الكريم. كيف ترى دكتور طبيعة أو حقيقة القرار السعودي؟ هل فعلا أن قضية المخدرات هي السبب أم أن هناك أجندات وقضايا أخرى تقف وراء هذا القرار؟
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله.
طبعا يعني موضوع المخدرات الذي اتهم به لبنان هو موضوع لا أساس له من الصحة، بمعنى أن هذه الصفقة التي تم الترويج أنه تم الكشف عنها في أرض الحجاز المحتلة لم يثبت حتى الآن أنها في يعني لها أساس من لبنان، وخاصة أنه لا يوجد في لبنان الآن موسم لقطاف الرمان. لكن الأساس في هذا الموضوع هو محاولة لعقاب الشعب اللبناني بسبب المواقف التي اتخذها فريق المقاومة منذ العدوان الوهابي التكفيري على اليمن، إذ أخذ موقفا متاندا لأهل اليمن ضد العدوان التكفيري الصهيوني.
نعم.
وبالتالي إذا ما أردنا أن نعود إلى صفقة المخدرات فإننا لم ننسى بعد المسؤولين في العائلة الحاكمة المستعمرة لأرض الحجاز الذي كان يحاول تهريب أكثر من 1900 كيلو من مواد الكبتاغون عبر مطار بيروت مستغلا حصانته الدبلوماسية، وقد لقب بأمير الكبتاغون. وهذه الصفقة تم احتجازها منذ في العام 18 او اواخر العام 18 وبقي رهين السجن الى ان تم تهريبه بطريقه ملتويه مخالفه لكل القوانين في لبنان بسبب الضغوطات التي مورست على الدوله اللبنانيه من قبل حكام ارض الحجاز. فبالتالي عمليه المخدرات هم اسيادها، هم أربابها، هم منسقوها، هم مروجوها بشكل أساسي. طبعا لهم حلفاء في لبنان يعملون بإمرتهم بهذه الصيغة، وبالتالي هذا الموضوع كان أيضا موجودا في القضاء اللبناني. لكن الآن بسبب المواقف الحاسمة من المسألة اليمنية ومن التطبيع مع الكيان الصهيوني وجدنا أن الضغوطات على الشعب اللبناني تزداد بهذا الوقت، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك حيث الناس بأمس الحاجة إلى بعض الدعم، لكن هؤلاء اعتادوا أن لا يدعموا إلا الكيان الصهيوني الذي هو شقيقهم التوأم منذ النشأة. فبالتالي الآن الموضوع كله مرتبط بالكيان الصهيوني، ونعيد ونذكر الأخوة المستمعين بأنه في العام 67 حينما كان الرئيس الراحل عبد الناصر يقارع إسرائيل، كان للبنان موقفا مؤيدا لعبد الناصر في الوقت الذي كان التاج السعودي الملعون يعمل على شق الصف العربي في مواجهة عبد الناصر. فكانت أيضا هذه الدولة المارقة أن هددت لبنان بطرد العمال اللبنانيين من الخليج كله وبالحصار الاقتصادي وبوقف كل أنواع الدعم للبنان. وفي تلك الفترة لم يكن حزب الله موجودا ولا إيران كما يصفونها الصفوية موجودة كثورة إسلامية، بل كانت في عهد الشاه الذي كان حليف لإسرائيل، ولم يكن رئيسا للبنان الجنرال عون. فإذا هذه السياسة العدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل هي أساس ثابت في الاستراتيجية الوهابية التكفيرية المستعمرة لأرض الحجاز. وبالتالي اليوم يستخدمون وجود حزب الله لمعاقبة الشعب اللبناني لأن حزب الله معادي لإسرائيل. الآن إذا قام حزب الله بتغيير سياسته ضد إسرائيل فسيصبح حزب الله يعني حزبا إلهيا منزلا بالقرآن عند آل سعود إذا ما غير سياسته، وهذا لن يحصل أبدا. وقد حاول هؤلاء الحكام مقايضة لبنان بأن يعمل حزب الله على الضغط على الحوثيين اليمنيين حركة أنصار الله بوقف الهجمات الدفاعية عن أرضهم ضد العدوان التكفيري السعودي الصهيوني مقابل أن يمنح لبنان إجازة بأن يشكل رئيسه المكلف رئيس الوزراء المكلف الحريري تشكيل الحكومة، الذي أعلنها صراحة ابن سلمان بأنه لن يسمح له بأن يشكل حكومة في لبنان أو أن يصبح رئيسا لحكومة لبنان. فبالتالي هذه الأمور هي مرتبطة بشكل أساسي سياسيا مرتبطة بحركة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وبنفس الوقت حينما توقفت الصادرات من لبنان نحو الخليج وجدنا أن الصادرات الصهيونية قد ملأت الأسواق الخليجية بنفس الوقت.
نعم، إذن بالتالي وفي سؤالي الأخير، رسالة الموقف السعودي هذا تجاه لبنان وما هي استحقاقاته في القادم من الأيام دكتور؟
طبعا يعني هذا الموضوع لن يستطيعوا أن يستمروا به، خاصة وأن العدوان على اليمن قد كلفهم هزائم متتالية وكبيرة. وحينما يتم تحرير مأرب من رجس هذا العدوان سوف يكون هناك يعني كلام آخر، لأن الورقة القوية للعدوان السعودي هي ما زالت محافظة مأرب التي أصبحت ساقطة عسكريا.
نعم.
وإن كل القبائل في المدينة مأرب قد انقلبت على التحالف الوهابي التكفيري، وهي تجري اتصالات حثيثة مع حركة أنصار الله من أجل أن يتم الاستلام والتسليم للمدينة بهدوء دون معارك، على أن يقوموا بطرد كل العناصر الغريبة من المحافظة أو من المدينة. فبالتالي الهزيمة المنكرة التي ستلحق به والتي لحقت به حتى الآن في عدوانه على اليمن سوف يكون لها انعكاسات السلبية. ولا ننسى أيضا المفاوضات في فيينا التي سوف يوقع الأمريكي صاغرا عودته إلى هذه الاتفاقية، ومرغما رغم أنفه بأن يرفع جميع العقوبات دون استثناء والتي مقدارها 1650 عقوبة على الجمهورية الإسلامية، والتي لا بد له أن يرفعها قبل حصول الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية. لأنه إذا ما حصلت هذه الانتخابات فإن الرئيس المقبل لا يوجد أي ضمانة أبدا.
صحيح.
بأن يبقى في هذا الاتفاق، وربما سوف يمزقه إذا ما جاء من فريق المحافظين وهو ما هو مرشح حتى الآن. فبالتالي أمريكا لم يعد لديها الوقت لتلعب به، ولم يعد لديها القدرة على الضغط، ولم يعد لديها القدرة على الاستمرار في هذا الموضوع. وبهذا الشكل
وكذلك
سوف يكون له انعكاساته على كل الأقليم ومنها الساحة اللبنانية.
شكرا جزيلا دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من لبنان، توقفتم معنا في هذا البرنامج، وحييك سيدي الفاضل، أهياكم الله. نعم نعم مستمعينا الكرام، ننتقل إلى العراق مع مساهمة ومشاركة صوتية دكتور ياسر الحسين يستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم، مبارك عليكم ذكرى ولادة الإمام الحسن الصبط المجتبى سلام الله تعالى عليه كريم آل البيت. سيد الكريم والعزيز مسألة لبنان طبعا هي مسألة تثير الجدل داخل العمق السعودي، فهذا الأمر طبعا بديهيا نسلم به، وذلك لأن حزب الله النجباء المحترمون الأعزاء راعي أو رعاة محور المقاومة في لبنان الشريفة وضاربي الوجود الإسرائيلي والصهيو أمريكي في لبنان وفي المنطقة، لهذا السعودية تأتي وتعاقب الشعب اللبناني من أجل يعني حربه على حزب الله، وهذه الحرب التي يفتعلها النظام السعودي التي يفتعلها نيابة عن أمريكا وعن إسرائيل، حيث أن أمريكا وإسرائيل لا طاقة لهم بهذه الأيام سابقا حاليا مستقبلا بالمواجهات المباشرة مع حزب الله، مع خطوط المقاومة التي تدعمها الجمهورية الإسلامية العظيمة. هذا الأمر أدى ما أدى به إلى زرع الوكلاء لكي يقوموا بالحرب بالنيابة، حرب الوكالة، من بينها محاصرة الشعب اللبناني، من بينها محاصرة هذا الكيان اللبناني الذي أتعبته دول العرب التي تعاملت مع إسرائيل قبل إسرائيل نفسها.
نعم.
ونحن دائما نرى ونقول بأن لبنان ما دام أنها ترعى محور المقاومة فسوف تكون السعودية تكن لها العداء المستمر اللامنتهي الأزلي الأبدي حبا وإرضاء لإسرائيل وأشباهها. شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني، حياك الله وشكرا جزيلا على تواصلك معنا مع إذاعة طهران. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
سلام كمسك الختام. وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وكل المراحب بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الراحل رحمه الله نستكمل فيها استعراضنا لخصوصياته فيما يتعلق بنظامه وانضباطه في إدارة حلقاته التدريسية كونوا معنا أيها الكرام
أيها الإخوة والأخوات كان من بين المظاهر المهمة لالتزام مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله بالنظام وانضباطه في التعليم والتدريس تقيده بإقامة الحلقات التدريسية والحيلولة دون تعطيلها بذرائع مختلفة ينقل حجة الإسلام ناصري في هذا المجال قائلة
حينما كان الدرس يعطل تحت ذريعة ما كان ينزعج حقا وكان يقول لنا إن لم نستطع المجيء فلا ينبغي أن تعطلوا الدرس بل طالعوا أنتم بأنفسكم
كما يقول حجة الإسلام غيوري حول التزام الإمام بالنظام وتقيده بإقامة الحلقات التدريسية وعدم تعطيلها
كان النظام أهم خصوصيات الإمام ولم أرى طيلة دراستي أحدا بمثل جديته والتزامه بالنظام ولم يكن يحدث أبدا أن يقوم بالتدريس من دون مطالعة مسبقة فقد كان ملتزما بالدرس بشكل خارق للعادة وعلى سبيل المثال فعندما بدأ دورة في الأصول في مسجد سلماس والتي استغرقت 4 سنين ونصفا عطل خلال هذه المدة الدرس ليومين فقط كان في أحدهما مريضا
نعم أعزائنا الكرام، ولم يكن الإمام الخميني رحمه الله يعطل حلقاته التدريسية حتى في ظل الظروف السياسية الصعبة، وكان يعتبر طلب العلم مقدما على الكفاح، بل إنه لم يعطل دروسه حتى في فترة اعتقال ابنه الحاج مصطفى من قبل النظام البعثي، هذا الاعتقال الذي كان يمثل حادثة مرة وكثيرة الضغوط. ينقل حجة الإسلام والمسلمين السيد حميد روحاني في هذا الصدد قائلة:
كما أن الأحداث الكبرى لم تؤدي هي أيضا إلى أن ينقطع عن برنامج تدريسه لمادة الفقه الإسلامي أو أن يقيم حلقته التدريسية بفتور وعدم جدية، وكان الإمام خلال تلك الفترة البالغة الأهمية التي كان قد حدثت فيها أكبر الأحداث السياسية في حياته يدرس المسائل الفقهية بعمق ودقة وكأن حادثة لم تقع. ومن جملة ذلك اليوم الذي اقتاد فيه النظام البعثي ابنه الحاج مصطفى إلى بغداد، فلم يحدث أي تغيير في البرنامج التدريسي للإمام وحسب، بل يمكن أن أقول إنه كان أكثر عمقا وأوسع من حيث النقاش العلمي.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأطائب، لم يعطل مفجر الثورة الإسلامية رحمه الله دروسه حتى عند وفاة ابنه الحاج مصطفى، حيث قال للآخرين الذين كانوا يريدون تعطيل الحلقات التدريسية احتراما للإمام: واصلوا البحث والدراسة ولا تعطلوها، كما يقول أحد أنصاره:
كان علماء النجف ينمون مواصلة مجالس تأبين شهادة الحاج مصطفى الخميني حتى أربعينيته، ولكن الإمام أخبرهم بضرورة عدم تعطيل الحلقات التدريسية، وأن عليهم أن يبدأوا التدريس كما أبلغ في الوقت نفسه تلاميذ الحاج مصطفى ومحبيه بأن عليهم ألا يجزعوا في مثل هذه الحالات، وأن يصبوا اهتمامهم على النقاش العلمي وإكمال النفس وبناء الذات، لأن الحي أبقى من الميت.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وكان حرص الإمام رضوان الله تعالى عليه على إقامة الحلقات التدريسية يبلغ حداً، بحيث أنه لم يكن مستعداً لتعطيل صفوفه حتى عندما تعرضت المدرسة الفيضية للهجوم من قبل السافاك، حيث أقام هذه الصفوف وهو جالس أرضى. وينقل آية الله نوري همداني حول خصوصية الإمام هذه بقوله:
كان من خصوصيات الإمام أنه كان يولي أهمية كبيرة للصفوف الدراسية، بحيث أنه هو نفسه كان يحضر هذه الصفوف في الوقت المحدد من دون أن يتأخر ولو لدقيقة واحدة، وكان يدرس في المدرسة الفيضية خلال سنوات القمع. وفي أحد الأيام كان السفاك قد داهم المدرسة، فحضر الطلاب كلهم وحضر الإمام في الوقت المحدد كالعادة، وحينما واجهنا هذا المشهد ظننا أن الدرس سيعطل اليوم، ولكن الإمام جلس خلافا لتوقعنا على التراب في صحن السيدة معصومة وانشغل بالتدريس.
مستمعينا الأفاضل، كان الإمام يخصص الحلقات التدريسية النهائية لنصيحة التلاميذ والطلاب وموعظتهم، فضلا عن تدريس المسائل الفقهية والأصول والأخلاق، وهو ما أدى إلى أن تكون حلقاته التدريسية جذابة وممتعة. ويصرح السيد هاشمي رفسنجاني رحمه الله في هذا المجال قائلا:
من الحالات التي كانت ممتعة لنا الأيام الأخيرة من كل دورة دراسية، فكلما كنا نقترب من أيام العطلة كان من المتبع أن يقوم الإمام بنصحنا بدلا من التدريس، وكان هدفه من ذلك أن يحمل الطلاب معهم الزاد الأخلاقي والإرشادات اللازمة حينما كانوا يريدون السفر للدعوة والتبليغ في جميع أرجاء المدينة.
أعزائنا المستمعين، ها هو ذا وقت البرنامج على مشارف الانتهاء. نشكركم على طيب المتابعة. راجينا أن نتحدث لحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، عن وجوه وجوانب أخرى من الشخصية العلمية للإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
وفي أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشا أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف، وشربي من ريلي نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان.